As for السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. هذه حلقة جديدة من القلب إلى القلب. وتذكرون حلقتنا الماضية التي تحدثنا فيها عن الأحوال المأساوية في أرض الأحواز العربية المحتلة. تذكرون هذه الأبيات من الشعر التي بدأنا بها الحلقة، والتي تجسد مأساة إخواننا هناك، والتي كتبها فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي. ولكن هذه هي أحوال إخواننا هناك، وفي ذات الوقت فإن فصول المأساة ما زالت مستمرة، وأيضا ما زالت مستمرة في هذا المكان الجهود التحررية الأحوازية. ولكن يبقى سؤال: ما هو دور العقيدة في هذا المشروع التحرري الأحوازي؟ هذا هو موضوعنا في هذه الحلقة من القلب إلى القلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في كل مكان، نعود إليكم في حلقة جديدة من برنامج من القلب إلى القلب مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي، الذي أرحب به في بداية هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم. وقبل أن نبدأ في حوارنا عن العقيدة ودور العقيدة في المشروع التحرري الأحوازي، نذكر إخواننا بارك الله فيكم بخلاصة الحلقة الماضية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله أصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهلك وجندك، استعملنا في طاعتك، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لملمت مأساة الأحواز بحلقة أو حلقتين أو أكثر ليس من السهل، أو ليست من السهل بمكان. ولكن إذا أردنا أن نعبر بجملتين عن هذه المأساة، فيمكننا أن نقول إنها مأساة ومأساة منسية.
نعم،
هي مأساة من ناحية، والمأساة تكبر وتتعقد حينما تكون مأساة منسية. احتل الإيرانيون قطر الأحواز العربي عام 1925.
نعم،
يعني قبل حوالي 84 عاما.
نعم.
ومنذ ذلك اليوم بدأ المشروع الاجتثاثي الذي يعبر عن النفسية الفارسية الصفوية.
نعم.
هذه النفسية هي نفسية اجتثاثية، نفسية إزاحية.
نعم.
علاقتها بالآخر هي علاقة عدم أو وجود.
نعم.
فبدأ المشروع الاجتثاثي، اجتثوا اللغة، يعني ليس في الأحواز كلها 7 ملايين أو 8 ملايين عربي، ليس في الأحواز كلها مدرسة عربية واحدة، بل الذي يدرس باللغة العربية يعتبر متهما.
نعم.
ليس في الأحواز إلا مسجد واحد أو مسجدان، وأحيانا يغلقان ويعتقل الإمام والخطيب لأهل السنة.
نعم.
وفيهم نسبة من أهل السنة. نعم، هم غالبية شيعية، ولكن فيهم من أهل السنة، وهناك تسنن في الأحواز يتصاعد.
نعم.
حوربوا في أسمائهم كما هو شأن أهل العراق.
نعم.
حوربوا في أزيائهم، صودرت ممتلكاتهم وأراضيهم، حرموا من من ثرواتهم، يعني النفط هو أحوازي.
نعم.
الآبار والأنابيب تجري من تحت الأحوازيين، وليس لهم منها إلا الدخان.
نعم.
تهجير وتوطين، يعني تهجير العرب إلى مناطق وتشتيتهم في إلى مناطق إيرانية يعني في الشمال، والإتيان بفرس أو إيرانيين لتوطينهم بدلهم. حرموا من حقوقهم المدنية، يعني لا تمثيل لهم في البرلمان.
نعم.
ليس عندهم ربما ولا أستاذ جامعي، ربما يعني.
نعم.
البعثات، الدراسات، هذه كلها هم محرومون منها. حقيقة جوانب حرموا من التنظيمات السياسية.
نعم.
حرموا من الجمعيات. حرموا من التجمع في الوظائف العربية.
نعم.
الإنسان الأحوازي إنسان ليس له في الأحواز إلا أنه موجود.
نعم. مسلوب،
يعني لا اعتبار. نعم. لا للغته ولا لقوميته ولا لدينه، لا اعتبار له بالمرة. يعني أنا قلت لو أراد أن يذهب إلى المحكمة من أجل قضية لا يسمح له حتى بالإتيان بمترجم.
نعم. لابد أن يتحدث
الفارسية. لابد أن يتحدث الفارسية.
نعم.
أما إذا كان خصمه فارسيا فالقضية محسومة من الأساس، يعني. نعم. لصالح الفارسي ضد العربي، فماذا أحدثك عن مأساة الأحواز؟
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. إذن يبقى السؤال، أو من هنا نبدأ، أسس المشروع التحرري وما ينبغي أن يكون عليه؟
العلاج لابد له من تشخيص. حتى يكون العلاج ناجعا،
نعم،
لا بد أن يكون التشخيص صائبا.
نعم.
إيران، الحكومة الإيرانية تحاول أن تدخل من خلال تبنيها ظاهرة لموضوع التشيع، وأنها نصيرة الشيعة وتدافع عن حقوق الشيعة في العالم. وهذه أكبر كذبة في التاريخ، لأن إيران دولة قومية عنصرية بامتياز.
كيف؟
دولة تناصر العرق الفارسي وتضطهد الآخرين
أيا كان،
أيا كانوا، بدليل
حتى وإن كانوا شيعة،
بدليل حتى. نعم. وإن كانوا شيعة.
نعم.
نحن عشنا مأساة الأسير العراقي. الأسرى العراقيون فيهم شيعة.
نعم.
والسنة، وفيهم مسيحيون، يعني فيهم غير مسلمين.
نعم.
الأسير العراقي تعرض للتعذيب والاضطهاد وللتشييع، يعني لا معنى له، يعني لا يعتبر كإنسان، كشيء من الأشياء.
نعم.
بغض النظر عن دينه وطائفته.
نعم.
ما دام ملتزما بوطنيته. كل عراقي أسير في إيران كان يحن إلى وطنه وعنده انتماء إلى وطنه أو إلى عروبته بغض النظر عن كونه مهما كان سنيا أو شيعيا أو غير مسلم،
نعم،
كان يتعرض للتعذيب. فعذب الشيعة وعذب السنة. وأنا كنت أتوقع قبل يعني أن يبتدئ رجوع الأسرة بالتسعينات، أنا كنت أتوقع يعني هذا الذي في بالي أن إيران يعني بمكرها وذكائها سوف تجعل من أهل السنة، يعني تدعو أهل السنة الأسرة السنة، تدعوهم وتحولهم إلى المذهب الشيعي وتستعملهم في مشروعه. هذا كل الذي كنت أتصوره
بالمعاملة
وبالعلم وبالدورات،
نعم، وأن تحافظ على الشيعة أنفسهم،
هذا تحصيل حاصل المفروض.
نعم.
لم أكن أتخيل، طبعا نحن حينما نتكلم عن الشخصية الفارسية هذا الكلام لم يكن وليد اللحظة، وإنما وليد معاناة وتفكير واستغراب واستعجاب. فأنا حينما رجع الأسرى وجدت كثير من الأسرى الشيعة قد تحولوا إلى السنة. طيب هذه المفارقة كيف أنت تفسرها؟ يعني النفسية الثأرية الحاقدة المعبأة تمنع الفارسي أحيانا كثيرة من أن يتصرف ضمن المنطق وضمن المعقول.
نعم.
يعني ضحوا بمشروعهم في سبيل التنفيس عن حقدهم وثأرهم،
المشروع الظاهر،
المشروع
نصرة مذهب الشيعة.
نعم، بس هو المشروع، نعم، في حقيقته هو نصرة هذه الدولة القومية،
نعم،
العرقية،
نعم،
الفارسية.
نعم.
المثال الآخر الأحواز. الأحواز غالبهم شيعة.
نعم.
طيب لماذا يضطهدونهم إذا كانت إيران نصيرة المستضعفين وكان المرشد هو نصير المستضعفين وولي أمر المسلمين؟ طيب هؤلاء شيعة وضمن الدولة.
نعم.
لماذا تضطهدونهم وتحرمونهم من الحقوق؟ إذن إيران دولة تستخدم التشيع ولا تتبنى التشيع كعقيدة حقيقية بحيث ينعكس هذا رحمة ورأفة وخدمة للشيعة.
نعم.
وإنما تستخدم الشيعة في مشروعها، تستخدم التشيع في مشروعها.
نعم.
طبعا هذا إذا أنت رجعت إلى الجذور ورجعت إلى التاريخ الماضي بكل حلقاته وقرأت الواقع تصل إلى نتيجة أن إيران عدوة العرب وأن عداوة إيران للعرب هي عداوة أبدية.
نعم.
وأن إيران عدوة المسلمين. وكل ما يبدو في خلاف ذلك فهو تغطية، هو تغطية لهذا المبدأ.
نعم، هي عدوة العرب،
هي عدوة العرب، نعم،
مسيحيين كانوا أو مسلمين،
شيعة أو سنة،
شيعة أو سنة،
تستخدم الشيعة تركب عربة التشيع.
هنا المفارقة.
نعم.
يعني من الأصل أن تأخذ هؤلاء الشيعة في أحضانها،
هذا الذي يفترض.
نعم.
لكنها تأخذهم في أحضانها حينما يكونون خدما لمشروعها.
نعم.
إذا اتفقنا على هذا التشخيص فما هو العلاج؟
نعم.
يعني هؤلاء المظلومون، الشيعة المظلومون،
نعم،
بيد إيران، كيف لهم أن يتحرروا من ظلم إيران؟ كيف لهم أن يتحرروا من ذلك؟
هذا هو السؤال.
نحن كمسلمين ننطلق من منطلق واحد.
نعم.
كل مشاريعنا الدينية والدنيوية.
نعم.
ونحن الدين يعني في اعتقادنا يشمل الدنيا.
نعم.
والدنيا بحيثياتها الشرعية، ضوابطها الشرعية، تكون ضمن الدين.
نعم.
أنا حتى حينما أنام لكن بنية صالحة أجر على هذا النوم، فلا نفرق بين الدين والدنيا.
نعم.
هذه التفرقة الحادة.
نعم.
نحن كمسلمين ننطلق في كل قضايانا من القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول إن هذا القرآن يهدي
للتي هي أقوم. نعم.
فمهما كانت الطرق والأفكار والأيديولوجيات قويمة، فالقرآن أقوى.
نعم، أفعل التفضيل.
يهدي للتي هي أقوم وأحسن وأفضل.
نعم.
ليس هذا فحسب، إنما هذه عقيدة. بالطبع. يعني أنا ليس لي خيار في ذلك. ليس لي خيار، وإنما هذا وصف. وحينما أسترجع تاريخ التشريع الإسلامي أو تاريخ الإسلام في العموم، وأستحضر بداية الدعوة الإسلامية، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث وعمره 40 عاما أو سنة، وأنظر إلى الخريطة السياسية أمامي، أجد أن بلاد العرب في غالبها كانت متوزعة بين فارس والروم،
نعم،
فضلا عن العالم وكيف يتوزعه هؤلاء الطغاة. والإسلام هو مشروع تحرري،
نعم،
يحرر الإنسان. وأكيد يعني الإسلام كدين واقعي هو يفكر عالميا ويتصرف محليا،
نعم،
فدين الإسلام تطلعه وراء الأفق، ولكن عمليا هو يبدأ من الواقع.
نعم، دين عالمي للناس،
دين عالمي لكنه واقعي.
نعم.
كان هناك احتلال فارسي في العراق وفي اليمن وغيرهما، يعني كان هناك احتلال روماني في الشام وشمال افريقيا ومصر الى اخره.
نعم.
كان هناك فساد اجتماعي، كان هناك مظالم، كان هناك تخلف بما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف بدأ مشروعه الحضاري.
نعم.
كيف بدأ مشروعه التحرري، رغم أن المشاكل الكبرى لم تكن فقط، لم تكن مشاكل دينية عقائدية فقط،
نعم،
إنما كانت مشاكل سياسية اقتصادية اجتماعية إلى آخر ما يمكن أن تضع في هذه السلسلة.
نعم.
بل كل الأنبياء هم جاءوا بالإسلام.
نعم.
كل دعوات الأنبياء كانت مشاريع حضارية تحررية.
أنا أعبد الله ما لكم من إله غيره.
كل الأنبياء.
نعم.
الله تعالى لخص دعوتهم في قوله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
نعم.
كل المشاكل المجتمعية تحل على قاعدة التوحيد، ولذلك تجد كل نبي يأتي بالتوحيد ثم يطرح مشكلته.
نعم.
يعني شعيب عليه السلام لما طرح المشكلة الاقتصادية طرحها على أساس التوحيد: اعبدوا الله ما لكم إلها غيره.
نعم.
لوط عليه السلام لما طرح المشكلة الخلقية،
نعم،
طرحها على أي أساس؟ على أساس التوحيد: اعبدوا الله ما لكم إلها غيره.
نعم.
موسى عليه السلام لما طرح مشكلته السياسية،
نعم،
وتخليص الشعب المضطهد من الطاغوت، طرحها على أساس: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا.
نعم.
فتتعدد المشاكل ولكن تجتمع الحلول في أصل التوحيد.
نعم.
لأنه إذا تحرر الإنسان تحرر البنيان وتحررت الحياة من حوله.
نعم.
إذن هذا المشروع يبدأ من حيث يبدأ تحرير الإنسان من داخله، ولا يمكن أن يتحرر الإنسان من داخله إلا إذا كان موحدا خالصا لله.
نعم.
إلا إذا انتهى عن الشرك وتبنى التوحيد طريقا للخلاص.
نعم. إذا نقطة البداية المنطلق هي العقيدة، أي التوحيد عندنا عند أهل السنة والجماعة. أما تعتمد الدولة الفارسية أيضا على عقيدة، حتى وإن كانت هذه العقيدة عقيدة ظاهرة، و بناء عليها يتخذون بعض الأمور كبناء المراقد وما إلى ذلك، أليست هذه أيضا في ظاهرها عقيدة ينطلق منها مشروعهم؟
هنا يعني هذا سؤال ذكي مهم جدا. لماذا أهل الباطل، يعني أنا أستطيع أن أصوغه صياغة أخرى،
تفضل،
لماذا أهل الباطل ينطلقون من الشرك ولماذا أهل الحق ينطلقون من التوحيد؟
نعم.
لماذا الفرس، وأنا أكرر هذا الكلام ليس للتعميم، الفارسية عندنا ظاهرة وليست عرقا.
نعم.
فمن الفرس بل لا يشملهم هذا الكلام. الفرس حينما تبنوا هذه العقائد الباطلة لماذا؟ هل لأنها حق أم لأنها تحقق غاياتهم وتخدم مشروعهم؟
نعم.
يعني سؤال ونجيب عليه. فإذا كان الشرك يحقق غايات العدو هنا على المضطهدين والمظلومين والمغتصبة حقوقهم عليهم حتى لو كانوا لا ينطلقون من المرجعية الدينية عليهم أن ينطلقوا من تصحيح عقيدة الإنسان في سبيل أن يقاوموا هذا المشروع.
يعني أريد أن تكرر هذا القول وتفصله شيخي. نعم.
مثال.
نعم.
الأفكار تتضح بالأمثلة.
طبعا.
أضرب لك مثالين.
تفضل.
الدين الإسلامي حينما دخل بلاد فارس صنعوه بمرور الزمن وأخرجوا لنا التشيع الفارسي.
نعم.
نسبوه زورا إلى أهل البيت. وقالوا هذا دين أهل البيت. طيب لنأتي إلى عناصر هذا الدين ولنرى هذه العناصر هل هي شركية أم توحيدية.
نعم.
ولماذا وما هي المصلحة؟ تأمل، أنا أتكلم في المصلحة.
نعم.
يعني لماذا الفرس تبنوا الشرك؟ لأن الشرك أنا أدعي وسأثبت يحقق مصالحهم القومية.
نعم.
طبعا هذا الإنسان لربما يستغرب هذا الكلام.
نعم. نعم.
هناك كتاب يدرس في حوزات النجف، مدارس حوزات النجف، اسمه عقائد الإيمانية أو عقائد الشيعة.
نعم.
لمحمد رضا المظفر. ويدرس في حوزة قم.
نعم.
يذكر عقيدة الشيعة في المجتهد، وهذه العقيدة ليست في هذا الكتاب فقط، إنما في كل الكتب تجدها.
نعم.
يعني من هذه الكتب عقائد الإمامية الاثنى عشرية لإبراهيم الزنجاني مثلا. ما هي هذه العقيدة في المجتهد التي يثبتونها ويدرسونها لطلبة العلم أول ما يدخلون ويتدرجون في سلم الدراسة؟
نعم.
تأمل هذا النص، عقيدتنا في المجتهد، هذا النص أنا الآن أقرأ نصا.
نعم.
يدرس لطلبة العلم في النجف وفي قم.
نعم.
عقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب عام للإمام عليه السلام في حال غيبته. نائب عام. وهو الحاكم والرئيس المطلق، ولذلك التشيع في كل الدول هو دولة داخل دولة.
نعم.
التشيع ما يمكن أن يصطلح مع أي دولة.
نعم.
لأنهم عندهم المرجع هو الرئيس والحاكم المطلق. فكيف يكون رئيسان في بلد؟ هذا ما ممكن.
نعم.
طيب أكمل. له لمن؟ أي للمجتهد. ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس والراد عليه. هنا هاي المشكلة الكبرى لأكبر. والراد عليه على من؟ على المجتهد. راد على الإمام. والراد على الإمام راد على الله وهو على حد الشرك بالله. أسألكم بالله، هذا الكلام هو شرك؟ لو الرد على المجتهد شرك، أليس هذا قلبا للدين؟
يعني من الممكن أن نستخلص معنى الشرك عند الشيعة من هذا النص؟
ممكن، ممكن.
نعم.
بكل بساطة
أن المشرك هو الذي يرد على المجتهد أو على المرجعية من باب أولى.
المجتهد.
نعم.
الجامع للشرائط سواء كان مرجعا أكبر أم أقل من ذلك.
نعم.
الذي يعترض عليه ويرد عليه على حد الشرك بالله. طيب هو أليس هذا المفهوم هو عكس المفهوم الإسلامي لأي إنسان غير معصوم؟ يعني نحن ماذا نعتقد بأبي بكر الصديق؟ هل الذي يرد على أبي بكر ويعترض عليه سواء في مسألة دينية أو دنيوية يكون مشركا بالله؟
لا يمكن ذلك. نعم. فكيف إذا كان المردود عليه لا يأتي إلى مقام أبي بكر الصديق؟
نعم.
ولا من دونه
وغائب.
لا دعك من الغائب، الغائب. نعم. هذا إمام معصوم، هسه نحن لا نناقش الإمام المعصوم، دعك من. نعم. هذا أنا أتكلم عن الإنسان العادي المجتهد،
لأنه أرجعوا الأمر إليه
المجتهد.
نعم.
المجتهد الآن. نعم. أي مجتهد من. نعم. المجتهدين الشيعي يغذونه. نعم. يعلمونه أنك حرام عليك، عملك غير مقبول، وأنت في النار، وزوجتك طالق إذا خالفت المرجع. طيب أيها الشيعي، ألا تسألهم من أين جئتم بهذه العقيدة الشركية؟ هذا هو الشرك. لماذا؟ لأن هذا المجتهد بشر، يخطئ ويصيب ويغضب ويسرق وكل يعني ممكن يرتكب كل الموبقات أو لا يرتكب، المهم هو يخطئ.
نعم.
فكيف يكون الرد عليه كالرد على الله؟ أليس هذا هو معنى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ قال عدي بن حاتم يا رسول الله إنا لم نعبدهم، قال ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتكم إياهم. طيب نحن نسأل لماذا هذا التقعيد عن المجتهد؟ ليش؟ خلينا نسأل. هذا كلام سياسي، هذا مو كلام دين. هذا
هو ظاهره دين،
ظاهره دين
ولكن جوهره سياسي،
ولكن هو في حقيقته سياسة.
نعم. نعم.
شوف، حينما تعتقد أنت كشيعي أنه لا يجوز لك الخروج على هذا المجتهد، هذا المجتهد سيوجهك أينما يريد، لا يجوز أن تخرج عليه. وحينما يموت هذا المجتهد لا يجوز تقليده، لازم. نعم. تنتقل إلى مجتهد آخر.
نعم.
لا تنتقل إلى مجتهد آخر، والذي يقلد هذا المجتهد فيه لا يجوز أن يقلد المجتهد الآخر أو المرجع الآخر.
نعم.
طيب إذا كان هذا المجتهد يمثل جعفر الصادق رحمه الله. نعم. هذا مثله، طيب ليش هذا الاختلاف؟
نعم.
لو كلهم يمثلون جعفر وخلص أنا أقلد أي واحد.
نعم.
لو أشوف لي واحد يمثل جعفر الصادق وأتبعه،
لأن الأصل واحد.
الأصل واحد.
نعم.
لكن ما المقصود بهذا؟ المقصود هو الحوادث. التي تحدث.
نعم. التبعية. يعني التبعية مطلقة.
يعني دخل المحتلون العراق. مصلحة إيران وين؟ المرجع هو اللي راح.
نعم.
يفتي.
نعم.
المرجع هو اللي راح يفتي.
نعم.
مصلحة إيران في دخول المحتل وعدم مقاومته، خلص المرجع راح يفتي. ويقول لا تقاوموه.
نعم.
لأن هؤلاء أصدقاء، وهؤلاء خلصونا من صدام حسين وحررونا من كذا، حررونا من السنة. وانتهى الموضوع. طيب وين آيات الجهاد؟ وين كذا؟ وين كذا؟ وين كذا؟ هم علموا الشيعي أن لا يفكر.
نعم.
علموه أن لا يفكر. ولذلك حينما يعتقد الشيعي هذه العقيدة في المجتهد، عند ذلك المجتهد يقوده ويمشي به حيث ما يريد للمصلحة التي يريدها هو.
نعم.
والمجتهد في غالب المجتهدين، يعني هذا اليوم صار 900 سنة.
نعم.
95% من المجتهدين هم عجم.
نعم.
يعني يمثلون مصلحة إيران.
نعم.
والخمسة الباقين هو عجمي في داخله.
نعم. يفكر بتفكيرهم.
يفكر في بتفكيرهم.
نعم.
فسواء كان أصله عربيا أم عجميا، هو بالنهاية يمثل مصلحة إيران.
نعم.
يعني محمد مهدي الخالصي في العشرينيات اللي يعتبرون هذا على أساس عربي، وكان يفتي بإعطاء أموال الخمس والزكاة للجيش الإيراني، محمد مهدي الخالصي.
نعم.
أو مهدي الخالصي أفتى بإعطاء الخمس والحقوق يسمونها الشرعية.
نعم.
لمن يعطيها؟ إلى الجيش الإيراني. طيب هذا شنو علاقته بالعراق؟ شنو علاقته بالعرب؟
نعم.
ها إذن الشرك تبناه الفرس لماذا؟ لأنه يحقق أغراضهم.
نعم.
ويخدم مصالحهم، يقودون به الشيعي، والشيعي المسكين ما عنده قدرة على أن يثور، ويسأل هؤلاء العلماء يقول لهم ائتونا بآية صريحة من القرآن.
نعم.
على ما تقولون، ما عنده هذه القابلية. المثال الثاني.
نعم. ننتظر بالمثال. طيب. الثاني إلى ما بعد الفاصل، بارك الله فيكم. فاصل إخواني ثم نعود إليكم، كونوا معنا.
إلى القلب أزف عبير أشجاني شداها الحب والقلب أزف عبير أشجاني شداها الحب والود تفوح.
تحية لكم من جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا، ضربتم مثالا يبين أن الشرك يحقق أهداف المبطلين، وكنتم بصدد المثال الثاني.
المثال الثاني المراقد. لماذا يحرص الفرس على نشر المراقد في العالم الإسلامي؟ والله تعالى دينه بالضد من المراقد.
نعم،
نحن ليس عندنا إلا كعبة واحدة، أما هذه المراقد المكعبة فهذه كلها مضاهات للكعبة لاستحداث دين جديد يحل محلها. ولكن لنأخذ هذا الدين من زاوية المصلحة ومن زاوية البعد السياسي، ما هي هذه المراقد؟ شوف، في واحد يلخص الدين بثلاث كلمات، يقول الدين عبادة وعادة ومصيادة. عادة أو عبادة وعادة ومصيادة، مصيادة أي شبكة.
نعم،
فدين العبادة هو دين الوعي، دين العبادة القائمة على الوعي والعلم والمعرفة.
نعم،
ودين العادة هي أداء الطقوس أو العبادات من دون وعي. هؤلاء الذين يؤدون العبادات من دون وعي وعلم ومعرفة يكونون محلا للاصطياد من قبل هؤلاء الصيادين.
نعم،
مصيادة هؤلاء لها يعني مظاهر متعددة من ضمنها المراقد.
نعم،
ما هو المرقد من الناحية السياسية؟ المرقد من الناحية السياسية هو موقع استخباري إيراني متقدم في البلدان العربية، موقع استخباري متقدم بامتياز. يعني أنت الآن لو أردت أن تعمل حزبا سريا،
نعم،
كيف يمكن أن تجتمع بأعضاء الحزب؟ لابد من مكان تجتمع فيه.
طب
يسمى بالوكر أحيانا، يعني هذا مصطلحات سياسية.
نعم،
وتعرف أنت حينما يتوسع العمل تكتشف، تلاحقك أجهزة الأمن إلى آخره.
نعم،
هؤلاء عندهم مشروع سياسي تآمري تخريبي.
نعم،
ليس هناك أكثر أمانا وأكثر تمويها من أن تصنع مرقد.
نعم،
ثم تأتي بمعممين يجلسون في هذا المرقد على أساس أنهم يعبدون الله وأنهم يعلمون الناس ويهدون الناس.
نعم،
فبحجة هذا المرقد يجتمع هؤلاء للتآمر.
نعم،
أوكار استخبارية متقدمة في المناطق العربية. هذا المرقد مصدر تمويل، هاي الأحزاب تمول ذاتها بذاتها.
نعم،
مصدر تمويل. هذه المراقد فيها تحقيق غايات أخرى لأن الدين محرف.
نعم،
فهو قد اكتفى ماديا، أمن سياسيا، وأيضا هناك مآرب أخرى جنسية وغيرها تحقق من وراء هذه المراقد.
نعم،
وفي هذه المراقد تكون هناك مواسم زيارة، يعني لا يخلو شهر من موسم زيارة.
نعم،
كبير.
نعم،
فهي أيضا مقرات لاستعراض القوة.
نعم،
للمظاهرات، لاستعراض العضلات.
نعم،
للشعارات وترديد الشعارات. هذه كلها مقاصد سياسية.
نعم،
كذلك هذا المرقد في نهاية المطاف ممكن في أي لحظة يفجر به الواقع. يعني احنا في 2006 حينما جربوا كل يعني حظوظهم وارادوا ان تكون هناك حرب طائفية بين السنة والشيعة، ماذا فعلوا؟ فجروا المرقد اللي في سامراء.
نعم،
المرقد اللي في سامراء فجرته ايران وامريكا ومن معهم.
نعم،
كل واحد يستحضر حيثيات التفجير يعرف ان هذا التفجير لا يمكن ان يقوم به الا المشرفون على أمن المرقد، ولم يكن إلا الأمريكان والقوات الحكومية اللي في غالب الأمر ترتبط إيران. في لحظة التفجير انطلقت المظاهرات وكانت هناك لافتات معدة، ليس المظاهرات وإنما انطلقت هذه الجموع متفقة على ساعة صفر وبدأوا حربا شعواء على مساجد أهل السنة وعلى علماء أهل السنة وأهل السنة في العموم
مدبرة.
استعملوا هذا المرقد في لحظة معينة لتحقيق مآرب سياسية. إذن الشرك يحقق غاياتهم، ولذلك هم يحرصون على هذه المظاهر الشركية. عوام الناس لا يفهمون هذه المقاصد. هذا مو شغلهم. عوام الناس يقولون هذا الإمام مدفون هنا، وفلان حلم حلم وشاف الإمام الفلاني، والعلوية الفلانية دخل بها الإمام وصار يصيح برأسه، وهذا المرقد جاءوه بأعمى فشوفي، وإنسان مشلول فقام يمشي، يعني بهذه القصص والناس تصدقها. الناس لا تفهم هذه المقاصد من وراء المرقد. إذن الشرك يحقق غايات المبطلين، والتوحيد يحقق غايات الصالحين.
ما هو التوحيد؟
عذرا. ولذلك نحن حينما نتكلم عن العقيدة ونتكلم عن التوحيد نحن في صلب المشروع السياسي. نحن نتكلم في صلب المشروع السياسي، لأنه كما قلت حتى لو لم ننطلق من منطلق إسلامي أو ديني، ننطلق من منطلق علماني، فينبغي أن ننطلق من تصحيح العقيدة. لماذا؟ لأن تصحيح العقيدة يهزم ويفوت على الخبثاء سياستهم. أما إذا جئنا يعني ندخل يعني في الموضوع والخطاب لكل السامعين الذي أتمنى أن يسمعوني بهدوء وبروية ويركزوا على كلامي، وهل أنا أتكلم بنصوص القرآن الصريحة أم أنا أتكلم من جيبي. إذا كنت أتكلم بالقرآن وإن أتبع إلا ما يوحى إليه خلاص، أما إذا كنت أتكلم من جيبي لا، أنا لست حجة على أحد. التوحيد بسيط، أبسط مفهوم هو مفهوم التوحيد، أبسط مفهوم ولا يحتاج إلا إلى كلمة واحدة للتعريف. التوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له. هذا التوحيد، ما بي فلسفة،
إفراد الله بالعبادة،
لا علم كلام ولا فلسفة ولا رياضيات ولا كيمياء ولا يعني طب ولا هندسة. التوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له أو إفراده بالعبادة.
سبحانه،
هذا هو التوحيد. لكن نسأل يعني بعد ما عرفنا التوحيد نسأل سؤال، يعني لماذا نعبد الله وحده ولا نعبد غيره؟ يعني ليش؟ لأن الله، والجواب لأن الله له صفات خاصة لا يشاركه فيها أحد من العالمين. فإذا كان الموصوف متفردا بصفته يستحق من الحقوق ما يليق بها، يعني الأب والأم والأخ والصديق، الأب أب والأخ والصديق، حسب الصفة تكون الحقوق. يعني بالطبع. أنا حقوق صديقي ليست كحقوق والدي.
بالطبع.
إذا صار الخلط حصل الفساد.
بالطبع.
ولذلك الله تعالى لأنه متفرد بصفاته هو متفرد بحقوقه. وهذه الحقوق التي تفرد بها هي العبادة. ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا حتى تعبد الله حق عبادته عليك أن تعرفه حق معرفته. بمعنى أن توحيد الأسماء والصفات هو أساس التوحيد. لا أريد أن أحول اللقاء إلى محاضرة أو درس. ولذلك سأختصر على السامعين على المشاهدين موضوعي، وأدخل عليهم من الباب السهل الميسر الواضح. حتى نعرف الله حق معرفته لا نحتاج إلا إلى معرفة صفتين من صفات الله.
ما هما؟
أجيبك بعد أن أتلو قوله تعالى في سورة الطلاق آخر آية من سورة الطلاق.
نعم.
ماذا يقول الله تعالى في هذه الآية؟ يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثله يتنزل الأمر بينهن. الله خلق هذا الخلق كله كله، مو فقط خلق الخلق، إنما هناك أمر له الخلق وله الأمر، لأنه الله ما خلق الخلق من دون توجيه. الله يقول له الخلق وله الأمر، فهناك شيئان خلق وأمر. الله خلق هذا الخلق كله وأنزل الأمر، يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ من أجل إيش؟ قال لتعلموا إيش؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. هذا الخلق وهذا الأمر كله من أجل أن تتعرفوا على الله أنه على كل شيء قدير،
نعم،
وأنه أحاط بكل شيء علما،
نعم.
فمن تمعن في هاتين الصفتين حق التمعن،
نعم،
كان موحدا خالصا،
نعم. قدرة وعلم،
القدرة والعلم. أنا أتوجه إلى كل من يسمعني من الناس،
نعم،
أقول لهم التوحيد لا يوجد شيء أسهل منه. نحن لا نتكلم في علم التوحيد،
نعم،
وإنما نتكلم في التوحيد الذي يريده الله من الجاهل والعالم،
نعم،
من الأمي والقارئ،
نعم،
من العربي والعجمي أو الأعجمي. كل مسلم عليه أن يعرف هاتين الصفتين كما تليق بالله، أن يعرف أن الله قدرته خارقة وعلمه خارق،
نعم.
وحتى أوضح الأمر أكثر سأعمل مقارنة بين قدرة الله جل جلاله وقدرة البشر في شخص أكرم البشر وأعظم البشر عليه الصلاة والسلام. شوف المقارنة حتى يكون من دونه دونه. يجيني واحد يقول لي والله فلان ولي يعلم الغيب، فلان سيد ما أدري شو يسوي، فلان يخرق الحجب، فلان يشفي، فلان يقتل. خلينا نشوف إذا الرسول صلى الله عليه وسلم عنده هذه الصفات خلص، لربما من دونه يمتلك شيئا منه. لنأتي على قدرة الله. يمكن أغلب المسلمين يحفظون آية الكرسي، وآية الكرسي هذه لو تمعن بها كل مسلم وهو يقرأها بعد كل صلاة لانحلت المشاكل، لانحلت المشاكل. الله في آخر هذه الآية ماذا يقول؟ يقول وسع كرسيه السماوات والأرض.
سبحانه.
السماوات والأرض كلها في داخل الكرسي. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، أي لا يثقله ولا يهمه ولا يتعبه ولا يكرثه، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي، علو الذات وعلو المنزلة والصفات، وهو العلي العظيم. هذه قدرة الله. طيب ما أريد أن أفصل، أنا لست في درس.
واضحة واضحة
واضحة، يعني الله تعالى
جلية.
هذه قدرته.
نعم جلية.
ماذا أو ما هي قدرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
بالقرآن
ومن خلال القرآن.
نعم.
الله تعالى يخاطب أفضل مخلوق عليه الصلاة والسلام فيقول له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. في سورة الأعراف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يعلم الغيب، طيب هذا وين؟ وين رب؟ كرسيه وسع السماوات والأرض، والله أعظم وأعظم ولا مقارنة، ولا يؤود حفظهما. وين؟ وين واحد ما يعلم الغيب ولا يعلم ماذا سيصيبه غدا.
شتان.
إذا لو كان مخلوق يعبد لعبد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف أعبد هذا المخلوق الضعيف؟
نعم.
وأترك هذا الرب العظيم الجليل. طيب تعال على العلم وقارن بين علم الله.
نعم، مقارنة
طبعا تبقى. ولا وجه للمقارنة، ولكن من باب التجوز.
نعم.
وبين علم النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ هذه الآية التي تأخذ بمجامع القلوب. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. يعني عجيب،
علم محيط.
شو كم مليار كم تريليون ورقة، وفي الماضي والحاضر، بل ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
نعم، سبحان الله،
هذا رب العالمين.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الله عنه؟ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟
لا يستوي.
يا جماعة، ألا تتفكرون؟ ألا تتفكرون؟
الخطاب لكل الناس.
كيف أساوي بين هذا الرب العظيم الذي يعلم ذرات الرمل، ويعلم الأوراق، ويعلم ما في البر والبحر، أساوي بينه وبين مخلوق لا يدري ماذا وراءه، لا يدري ماذا يكون في غد، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا.
نعم.
طيب كيف أترك هذا القرآن والله تعالى يقول لنبيه إن أتبع إلا ما يوحى إلي؟ إن أتبع
كتاب الله.
طيب
هذا الذي أتبع. نعم.
إذا جاءنا في أي كتاب آخر ما يعاكس هذا الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لي وأنا المسلم الموحد أن أخذ به وأترك كتاب الله؟
لا يجوز.
أو أقول أنا لا أفهم هذا القرآن إلا من خلال ما موجود في هذا الكتاب، يعني هل يجوز هذا؟ نعطل كتاب الله؟
لا.
إلى غيره؟
لا يجوز.
طيب اسمع ماذا يقول أحد هؤلاء الدجاجلة.
من هو
هذا؟ يسمى ثقة الإسلام، محمد بن يعقوب الكليمي.
نعم.
في كتابه أصول الكافي.
نعم.
في أصول الكافي.
نعم.
وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان.
نعم، يراها إخواننا على الشاشة. نعم.
باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليهم.
نعم.
ماذا يقول الباب؟ أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليهم.
نعم.
طيب
صفحة كم شيخنا؟
هذا في صفحة 316.
نعم.
الله يقول لنبيه ولا أعلم الغيب، قل لهم ما أنت ما تعلم الغيب ولا تملك الضر والنفع لنفسك.
نعم.
إلا بأمر الله. وهذا الكليني يروي عن الأئمة يبوب بابا، يعني هو هذا مو رواية فقط.
نعم.
لا، يبوب بابا، يعني هاي عقيدته. هذا ثقة الإسلام، عقيدته أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم الشيء. ثم يفصل يقول ويروي عن أبي عبد الله، وأبو عبد الله اللي هو جعفر الصادق رحمه الله بريء من هذه الرواية الفاجرة. يقول كنا مع أبي عبد الله عن سيف التمار جماعة من الشيعة في الحجري، أي حجر إسماعيل عند البيت الحرام.
نعم.
فقال علينا عين، يعني في وعد، يعني ليس من عندنا أحد يتجسس علينا. فالتفتنا يمنة ويسرى فلم نرى أحدا فقلنا ليس علينا عين، فقال ورب الكعبة ورب البنية 3 مرات. لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما،
لا إله إلا الله،
ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما. لأن موسى والخضر عليهما السلام أعطيا علم ما كان وما ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة. وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وراثة. أنا بس أسأل، إذا هو يعلم علم ما كان وما يكون، لماذا سأل علينا عين والتفت يمنة ويسرا؟
نعم. نعم.
إذا هو ما شاء الله يعني هذا العلم اللي هلهل.
هذه من راوي هذه.
هذا راوي.
هذه الأكذوبة
غبي.
حتى يعلم أنه لا أحد ربما رأى هذا الأمر. هو يتأكد من أن كذبه لا يعلمه أحد.
هو أبو عبد الله عليه رضوان الله لا يقول هذا الكلام.
نعم.
هذه رواية صنعها كذاب لا يعرف كيف يكذب.
بالطبع.
طيب رواية أخرى أيضا منسوبة إلى أبي عبد الله في الصفحة نفسها.
نعم.
يقول إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة، وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان وما يكون.
سبحان الله.
يا شيعة، هذا الكلام إذا عقولكم قبلته فعليكم السلام، وإذا عقولكم لم تقبله خلص.
إذن هؤلاء الأئمة يعلمون والنبي لا يعلم؟
هذا دين مصيادة. النبي ما يعلم والإمام يعلم، هذا هو دين المصيادة. هذه هي الشباك التي اصطادوا بها مساكين الناس من أجل أن يروجوا عليهم عقائدهم في سبيل أن يصلوا إلى غاياتهم. ونحن حلنا واحد، إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي. إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي.
نعم.
إذا عندك وحي حيا هلا، ما عندك وحي روح دجل أجلكم الله، اذهب دجل على هؤلاء أولئك الناس الذين لا عقل لهم. نحن نريد علما، نريد توحيدا مبنيا على كتاب الله تعالى. إذا كان هذا العلم من غير كتاب الله لا نأخذه، فكيف إذا كان هذا العلم في معاكسة وفي مضادة كتاب الله تعالى؟ كيف نأخذه وكيف نعتقده عقيدة أو توحيدا نلقى به الله؟
بارك الله فيكم شيخنا. إذن يبقى السؤال، ما دمنا قد علمنا أن الله سبحانه وتعالى قادر، أن الله سبحانه وتعالى عالم عليم، إذن لابد أن لهذه الأسماء والصفات لابد أن لها آثارا في نفوس هؤلاء الذين يتوقون إلى التحرر، إلى تحرر العقل أولا قبل تحرر البدن، إلى الذين يريدون أن يخلصوا بأنفسهم من هذه الأكاذيب ومن هذه الدسائس التي دست عليهم.
حينما أعتقد أنا كمسلم أنه لا يعلم بحالي إلا الله، ولا يقدر على تغيير الحال إلا الله، سأتوجه بالدعاء إليه.
نعم.
والاستغاثة، أدعوه لا أدعو غيره.
نعم.
إذا اعتقدت أن غير الله يعني يسمعك أو يعلم بحالك، نقتصر على القدرة والعلم.
نعم.
وأن غير الله يستطيع أن يغيثك ويغير حالك، عند ذلك ستتوجه بالدعاء لمن؟
إلى غير الله،
إلى ذلك الغير.
نعم.
ولذلك حينما مثلا يعني يأتي شخص يحلف بسبب سرقة معينة مثلا، لا يعرفون من سرق، يتهمون شخصا معينا، يأخذونه إلى المرقد إلى الإمام.
نعم.
حتى يحلفوه. طيب هو ليش، لماذا يحلفونه بالإمام؟ لماذا لا يحلفونه بالله تعالى؟ أليس الحالف بالإمام يعتقد أولا أن الإمام يعلم به حين يحلف؟
نعم. ترسيخ لهذه العقيدة،
هذه وحدة. أليس يعتقد أن الإمام يعلم به إن كان كاذبا أو صادقا؟ هاي 2.
نعم.
أليس يعتقد أن الإمام قادر على أن يوقع به الضرر إن كان كاذبا؟ شوف العلم والقدرة.
نعم.
العلم والقدرة.
نعم.
طيب أنا أسأل، أولا القرآن يقول ليس غير الله يعلم ويقدر، لكن احنا نتحدث بالواقع، لنفترض ان الامام حي موجود، حي يرزق، وكان هناك اثنان عنده ليس بعيدين يتحدثان معه في وقت واحد، هل يستطيع ان يفهم عليهما في وقت واحد؟ وهل حصل هذا؟ هل حصل ان اماما من الائمة، نبيا من الأنبياء، في يوم من الأيام جلس عنده عشرة وكلهم يتكلمون وهو يجيب العشرة في وقت واحد؟
ما كان لرجل من قلبين في جوفه.
ما ممكن. ما ممكن. طيب كيف إذن هذا الإمام حينما مات وانقطعت حواسه، يعني إذانا سدت وشلت جوارحه، ماتت جوارحه انتهت، وحملوه في تابوت ودفنوه، وبين الناس وبينه أطنان من التراب، ثم فوق هذه الأطنان هناك شباك مكعب فوقه، ثم إن الناس يدعونه بالمئات والآلاف، ثم إن أغلب هؤلاء الناس هم بعيدون عنه، يعني واحد في باكستان، واحد في إيران، واحد في طهران، واحد في تركيا، عشرات الناس تدعوه. أنا ما أعرف هذا الإمام اللي كان في حياته لا يستطيع أن يفهم اثنين، كيف أصبح بعدما مات كما قيل مجمع لغات، يفهم بالتركي ويفهم بالإيراني ويفهم بالعربي، وعلى اختلاف اللهجات يفهم بالإنجليزي ويفهم بالياباني يعني بس أريد أن أفهم هذا الإمام كيف يفرق بين هذه الأصوات كلها في وقت واحد. هذا إله، هذا هذه يا جماعة، هذا علم الإله الذي لا يشغله شيء عن شيء، وهذه قدرة الإله التي لا يشغلها ولا يؤودها شيء عن شيء. فالإمام حينما تحلف به، إذن أنت اعتقدت أنه أولا يسمعك، وثانيا هو قادر على أن
ينفع ويضر،
ينفع أو يضر. ولذلك كثير من الناس لا يستطيعون أن يحلفوا بالإمام، يقول لك الإمام يضرني. الإمام يضرني. إذن حينما
وربما حلفوا بالله كذبا،
مو ربما، لا مو ربما، يحلفون بالله كذبا ولا يستطيعون أن يحلفوا بالإمام كذلك. ولذلك هم لماذا يأخذونهم إلى المراقد؟ جيب له قرآن أو يحلف هكذا مباشرة، لماذا؟ لأن هو من تقول له احلف بالله يقول لك جاء الفرج. ويعتقدون أن الله تعالى يعني صبره طويل، بينما الإمام يعني يؤذي باللحظة، وعندهم أحيانا يعني ألقاب لهؤلاء الأئمة، يلقبونهم بألقاب معناها أن هؤلاء الأئمة يضرون باللحظة. حينما ضعف توحيد المسلم، حينما قرأ المسلم القرآن ولم يتمعن فيه، حينما لم يتمعن المسلم في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، حينما ضعف وعيه وعلمه ومعرفته بقدرة الله وعلمه، وأن علم الله وقدرته يعني يختلفان تماما عن قدرة وعلم المخلوق، عند ذلك تسلل الشرك إلى نفوس الناس. فبل ما المطلوب؟ المطلوب أن نعيد هذه الآية، لا أقول القرآن، القرآن نعم نعيد القرآن، لكن لو تمسك المسلم فقط، لو تمسك بهذه الآية فقط لأصبح موحدا خالصا، وعند ذلك لن يحتاج إلى دعوة غير الله، وعند ذلك تنتهي المراقد، وتنتهي كل هذه الخزعبلات، وينتهي هؤلاء المبطلون عن أن يمرروا مشاريعهم على هؤلاء المساكين.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. اسمح لي أن أتلقى بعض الاتصالات، يمكنكم إخواني أن تتواصلوا معنا من الآن عبر أرقام الهواتف وعبر خدمة الرسائل القصيرة، ومعي كاسب من الأحواز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بخير.
وإياك بارك الله فيك.
أحييك أستاذ أسامة على البرنامج الناجح الذي استطعت أن تستضيف ثلاثة من أسود أهل السنة القائمين على هذا الثغر، ألا وهو فضح مذهب أهل الرفض والمجوس والصفويين.
بارك الله فيك أخي كاسب.
شكرا. وأحيي الشيخ الفاضل الدكتور طه الدليمي بالنيابة عن نفسي، أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني في الأحوال.
حياك الله.
أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا.
حييت حييت
شيخنا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فمن هذا المنطلق أبشرك كما بشرتنا بقصيدة أبشر أخ الأحواز، أبشرك بفضل الله ومنه وكرمه كثير من أخوانكم بالأحواز تركوا مذهب الرفض واللعن والسب واللطم وصاروا موحدين، لا يطلبون إلا من الله ولا ينذرون إلا لله ولا يستغيثون إلا بالله.
بشرك الله بكل خير.
وأقول يا شيخي لا غرابة، لا غرابة على الفرس إذا احتفلوا بمقتل سيدنا عثمان أو سيدنا عمر بل حتى سيدنا علي، لا غرابة، فإنهم لهم مآرب في هذا الاحتفال ولهم مآرب في هذا اللطم والبكاء. وأما العجب على الذين على أولئك الذين تبعوا الفرس، فهؤلاء مثلهم مثل عندنا حرمة قبيلتنا اسمها زرية.
نعم.
فهذه طال عمرك إذا تعطوني مجال، هذه زرية عتها بالدنيا بس عمها وطلي ربته، طلي مع الغنم ربته، فكبر الطلي فكبر الطلي إلى أن يوم من الأيام جاء خبر مقتل عمها، وعمها كان هو مناضل الأحوازي وقتل على أيدي قوات الاحتلال. فإجاه الخبر وكان من عادة النساء في الأحواز أو حتى في جنوب العراق، يعني إحنا امتداد للجنوب، فتشوف عاداتنا مثل عاداتهم. فكانت النساء من عادة يجيبن شيء من الطين يخلن على رؤوسهم حتى يبين الحزن.
نعم.
فهذه الحرمة من سمعت مقتل عمها، فإجت البيت جيران عمها عتهم خمرة مال الطين مخلينها يسوونها يسقفون بها سقف الدار حتى لا تخر عليهم بالشتاء من المطر.
نعم.
فإجت رمت نفسها بهذه الخمرة مع الطين. فالطلي يعني تبع الحرمة ورمى نفسه بنفس الطينة. فصار عندنا مثل طل زرية. فأقول على هؤلاء الذين يقلدون الفرس كالبهائم، يعني الشيخ طه الدليمي جزاه الله خير ظهر على قناة صفا ليبين معاناة الشعب الأحوازي، فلماذا هؤلاء الذين يتصلون ويسبون ويلعنون؟ فمثل هؤلاء مثل طل زرية.
نعم بارك الله فيك أخي كاسب، شكر الله لك هذا الاتصال والتواصل. وشيخي إن كان لديك تعقيب على هذا الاتصال.
الذين يتبعون الفرس هم فريقان.
نعم.
فريق يجهل المقاصد ويجهل الأدلة والعقائد.
نعم.
فيتبعهم جاهلا بمقاصدهم وجاهلا بعقائدهم، يعني وحقيقة هذه العقائد. هؤلاء لا نريد أن نظلمهم.
نعم.
ونساوي بينهم وبين فريق آخر نتمنى أن يكون أن لا تكون له الأغلبية.
نعم بارك الله فيكم شيخي، يعني إحقاقا للحق، حينما دخلت على موقع القادسية موقعكم وجدت هذه الكلمات: الشيعة ليسوا سواء، وركزتم على هذه النقطة حتى لا يظلم عندنا الشيعة وألا نعتبر هؤلاء الشيعة جميعا على قلب رجل واحد أو يفكرون بطريقة واحدة.
ويا أخي الفاضل احنا ديننا دين الحضارة.
نعم.
نفسيتنا هي نفسية الأب الحاني، نفسية الواسعة غير القلقة، فنحن نستوعب الأديان جميعا ونستوعب أصحاب الأفكار جميعا.
نعم.
وكما قال شيخ الإسلام: نحن أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق.
نعم.
إن لم نكن كذلك فلسنا على الإسلام الصحيح.
نعم.
لسنا من هؤلاء الذين يعممون هكذا، ولسنا من، ولكننا لسنا من المزايدين الذين نقول، الذين نغش الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا
فليس منا.
نعم. أنا لا يمكن أن أغش الناس وقول لهم لا فرق على جميع الأصعدة. أنا قلت هناك من الشيعة من لا يرضى بهذا.
نعم.
وإن كانوا قلة، يعني أنا من حيث الممارسة والواقع رأيت هناك قلة من الشيعة لا تملك أمرها.
نعم.
لا ترضى بهذا الذي يحصل.
نعم.
وإذا أحسننا التعامل مع هذه القلة قد تزداد هذه القلة.
نعم.
هذه واحدة. اثنان، نحن مع الشيعة في حقوقهم، نحن مع الشيعة في إنسانيتهم، نحن مع الشيعة في مواطنتهم، لكن لسنا معهم في دينهم. أنا أعتقد أن هذا الدين باطل.
نعم.
الدين اللي يقول، اللي يعترض على المرجع، هذا على حد الشرك بالله. أنا أكفر بهذا الدين. والدين الذي يقول إن الإمام يعلم ما كان وما يكون، طيب إذا يعلم ما كان وما يكون ويعلم متى يموت ولا يموت إلا بإذنه، وليش خاتل بسرداب صار 1200 سنة؟ هذا هذا الدين، هذا دين الخرافة.
نعم.
أنا مسلم، أنا عربي مسلم، أنا لا أؤمن بالخرافة ولا أؤمن بالدجل، فأنا لست مع هذا الدين، مع الشيعي في أمور ولكن لا أغشه. ما هي أين المشكلة إذا؟ أين المشكلة؟
ما مشكلة؟
أين المشكلة؟ أنت تتبع دين معين أنا لا أؤمن به، وأنا من باب الواجب والنصيحة أصرح لك، أقول لك هذا دينك باطل، لن يوصلك إلى الجنة. أنت لن تصل إلى الجنة بهذا الدين. خلاص، أنت ليش مزعوج؟ أنا أنصحك تقبلها، تقبلها وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
نعم. بارك الله فيكم شيخي. معنا أبو عمر من الكويت. السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أسامة كيف حالك؟
الحمد لله رب العالمين، أهلا بكم ومرحبا.
الله يبارك فيك يا شيخ. باها كيف حالك؟
حياك الله يا مرحبا.
أهل السنة كلهم معاك من الكويت ويحبونك بالله سبحانه.
أحبكم الله الذي أحبتم.
المهم شيخ باها، طبعا احنا، أنا شيخ أسامة أؤيد أن الرجل المناسب في المكان المناسب، لأن شيخ طه أبخص في الشيعة في العراق، يعني أعرف فيهم.
نعم.
طبعا هو منهم وفيهم، يعني من أهل العراق وليس من الشيعة، لكن هو يعلم ما يحدث في الشيعة، ماذا يقولون في المراقد، وما يقولون وما يلعنون وما يشتمون. فإحنا نتمنى أن يكون في حلقة دخول الدين الرافضي إلى العراق، وبالذات العشائر العربية. أنا ماني فاهم ليش العشائر العربية ما زالت تصر على تشيعها الهادم هذا.
نعم.
فإحنا نبي نعرف متى تشيعت، ومتى بنوا الحسينيات، ومتى تشيع العراق كله.
نعم.
فهذه النسبة، هذه هل هي طبعا نسبة التشيع، طبعا إحنا ما نصدقها، ما نصدق كلامه كله يعني نهائيا يعني.
نعم.
فأنا نبي نعرف الأمور هذه. أنا في 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 قناة المستقلة في واحد اسمه محمد الخزاعي، اسمه يقولون إنه شيخ محمد الخزاعي ومن شيوخ خزاعة في العراق، فتذكر اسم الخميني فقال رحمه الله. فهل نسى أن الخميني قتل العراق كله؟ فماني عارف هو كيف شيخ عربي ويترحم على الخميني عدوه.
نعم.
ونحن نعلم أهل الكويت، طبعا احنا نعلم أخذنا الأمرين من الخميني ومن غيره، لكن كيف يترحم على عدوه؟
نعم.
معنى هذا هو كما قال الشيخ طه أنه عربي لكن قلبه أعجمي.
نعم.
فنبي حلقة خاصة حقها العشائر الأصيلة، وما أقول المزورة، لكنها عشائر تشيعت جهلا.
نعم.
بهذه الطريقة. نعم.
نعم.
فتحياتي لك وأهل الكويت كلهم يحبونك يا شيخ طه.
حياكم الله.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي سعد من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي أسامة حييك وحي ضيفك.
حياك الله.
دكتور طه الدليمي
حياك
الله. حياك الله دكتور ابو عبد الله.
حيت حيت
شبك ابو عبد الله
خير وانتم طيبين.
تفضل تفضل يا اخي بفكرتك.
والله انا كلامي ابو عبد الله بس اسد الدعوه اسد التوحيد الموحد
كلكم اسود ان شاء الله
الذي اخذاهم.
نعم اخي سعد ارجو ان تخفض صوت التلفزيون وان تطرح فكرتك كامله.
اخي انا بس سلام على ابو عبد الله وبس.
حياك الله
بارك الله فيكم. يعني وصل السلام.
حياك الله.
معنا عمر من العراق وارجو الا يكون عمر كل مره. السلام عليكم يا عمر. يا عمر نعم يبدو انه عمر كل مره. اذا شيخي ما رايكم فيما طرحه ابو عمر من الكويت في مسألة العشائر الموجودة في العراق وأن نطرح فكرة دخول التشيع إلى العراق؟ هل تفيد مثل هذه الأفكار؟ هل من الممكن أن نصل بها إلى كلمة سواء؟
كل شيء في خدمة الحق
بالطبع.
حتى الباطل.
نعم
حتى الباطل هو في خدمة الحق.
فلا
يوجد شيء لا يخدم القضية لكن إذا أحسننا استخدامه. هذه القضية مطلوب معرفتها.
نعم.
يعني متى تشيعت هذه العشائر؟ متى دخل التشيع إلى العراق؟ التفريق بين التشيع الشرعي التشيع السني
نعم
والتشيع الفارسي التشيع المبتدع. يعني هذه أمور تحتاج إلى طرح ولكن تعرف يعني المسألة تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى جهد. وأعتقد أن إذا الله تعالى يعني يسر والزمن يعني اتسع ستأتي هذه الأمور تباعا بإذن الله.
بإذن الله تعالى. مصطفى من العراق السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك قليلا يا أخ مصطفى.
شلونك أستاذ سالم؟
حياك الله يا مرحبا.
أهلا بك ومرحبا. تفضل بفكرتك أخ مصطفى.
أقدم تحياتي للدكتور طه. شلون صحة الشاف زين؟
حياك الله بخير والحمد لله.
أرجع أقدم هدية للدكتور طه. وإذا تجد ناقص أخرج حمو صافط ابن صافط.
يعني كفى كفى يا مصطفى. مصطفى يعني لا تغلقوا الخط على مصطفى وإن كان يشتم. يا مصطفى أنا يعني أنا مصمم هذه المرة أن أتحاور مع شاتم مع سباب. يا مصطفى نحن نقول في الكتب كذا والعلم يقول كذا وأنت تتصل لتسب. ماذا أضفت إلى مذهبك؟ ماذا أضفت إلى مذهبك؟ ماذا أضفت إلى مذهبك؟ أجب أجب. إن كان عندك نخوة رجل وتستطيع أن تجيب على السؤال فأجب بعلم. أما أن تسب عالم فاعلم أن هذا خوض في أعراض الناس. خالد من السعودية السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي خالد قبل أن تدخل في فكرتك أو تطرحها هل يمكن أن يوصل السباب إلى شيء؟ هل من الممكن أن نصل بالسباب وبالشتم إلى نقطة التقاء؟
هو حقيقة يعني يجب أن نفهم مذهبهم حتى نعذرهم. هذه نقطة أساسية يجب أن لا يغضب لا دكتور أسامة ولا دكتور طه لأنه يقول إذا تحب لابد تسب. أنا لأسامة بحدا يعني قنواتهم.
نعم تفضل يا أخي خالد وارفع صوتك. ما فكرتك؟
حقيقة أنتم قناة فصل يعني كل يوم تفاجئونا مفاجأة حقيقة كبيرة. أنا بالسعودية بلد العلماء حقيقة أنا انبهرت فعلا بالدكتور طه الدليمي حقيقة في القامة العلمية الطرح العلمي العمق البعد. فالحقيقة هذه النقطة الأولى صراحة وأنا أهني قناة فصل وأهني الدكتور على هذه المعرفة الحقيقة في أشياء. أنا يعني لما قرأت عن الأئمة موسى بن علي الرضا أنه يعلم أنه يموت في طوسة بعد 20 سنة. كما في رواياتهم والله يقول في كتابه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فأنا حقيقة توقفت يعني. هذا كتاب الله الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولمن خلفه يقول هذا الكلام. أما بالنسبة كما ذكر المرجعيات والاجتهاد، هم عندهم الشيعة يقولون يعني للأئمة يقول هذا ولد رسول الله، يعني المعمم يسمونه ولد رسول الله، يعني لو يقول بكرة الجمعة صلاة خمس اسمع واجمع، لو خمس ركعات مثلا اسمع واجمع لا تناقش. لما تتناقش يقول لك إخراس، يعني سلوا سيوفكم عليه لأنه هذا بدأ يفكر. فأريد من الدكتور طه أنه يبين هل المعممين الذين يعني يكون لديهم حصيلة من العلم ويناقضون أنفسهم، هل مثلا لديهم مثلا مخصصات من إيران أو من المرجعية في قوم أو يعني كل يوم كل أعتقد أنا باعتقادي أن كل معمم يأتي بقصة مخترعة يعني عجيبة وغريبة أعتقد أنه ترتفع سمو أو يحصل على مكافأة أعلى حقيقة يعني من غير مجاملة أو انتقاص. فأريد أن الدكتور طه يبين لي هالنقطة هذه، هل المعممين يأخذون مخصصات حتى يعني يضيعون الشعوب معهم أو الأتباع؟ وكلكم مرة أخرى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ.
الدين العجم يعني سهرت عليه عقول وصنع صناعة بحيث العجمي يركب والمتشيع بتشيعه لا يجد إلا لذع الصياط. عندنا مثال عراقي، مثل عراقي يقول: من صوفتها واكتفها. يعني النعجة أحيانا لا تجد حبلا تكتفها به، فيقول له: من صوفتها تستطيع أن تعمل، من صوفتها واكتفها. تشيع العجم ما يخسرون به شيء، تشيع مرتب. هذه المراقد، هذه العمائم تعتاش على هؤلاء المساكين، على هؤلاء الناس. يعني هذا الدين اللي ثمرته الإيران، نهايته محصوله مصلحته غاياته كلها في خدمة إيران، إيران ما تصرف عليه إلا عند الحاجة وعند الاضطرار. هذا الدين هو يديم نفسه بنفسه. هاي المراجع اللي موجودين بحار من الأموال من هؤلاء المساكين، تأتيهم بحار من الأموال، وذول المساكين ماذا يفكرون هاي الأموال وين يودونها؟ هم يعمرون في داخل إيران وفي داخل باكستان، وهذه المؤسسات المالية الضخمة اللي ما رد نذكر أسماء وتفاصيل، مو موضوعنا هذا. لماذا لا يعملون مشاريع في داخل العراق؟ لماذا هؤلاء اللي موجودين هاي القنوات الفضائية ده تنقل؟ في النجف في نفسها ناس عايشة في المزابل، في النجف ناس عايشة على المزابل، وين أموال المرجعية؟ لماذا لا يصرفون هذه الأموال على هؤلاء الشيعة؟ أنا لا يهمني حقيقة الذي يشتم، أنا ليس هذا هو مقصودي أو هدفي من الكلام. ليشتموا ما يشتمون يعني، ولربما هذا سيهتدي، أنا لا أرد عليه شتيمة.
نسأل الله أن يهديه.
الله ماذا يقول في القرآن؟ يقول: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. والله قدير،
الله يبارك فيك،
والله غفور رحيم. فهذا كالمريض، كالطفل الذي تريد أن تزرقه بحقنه، فيصرخ وربما يشتبك وهو لا يدري أنك تسعى في مصلحته. وأنا ماذا نتكلم؟
الله يبارك فيكم دكتور، يعني
نتكلم بالقرآن، نتكلم بالقرآن وهو يشتبنا.
هذه أخلاق أهل السنة إخواني، يعني في حين أن 34 قناة شيعية تبث السموم ليلا ونهارا، لم يخرج على شاشة واحدة منها واحد من أهل السنة ليسب شيخا من معمميهم، لأن هذه أخلاق أهل السنة. أخلاق أهل السنة، نحن نريد الهداية لإخواننا ونريد الهداية قبل ذلك لأنفسنا، نسأل الله أن يهدينا جميعا.
يا أستاذ الفاضل، هذه هي أخلاق أهل البيت.
نسأل الله أن يحشرنا معه.
ماذا يقول سيدنا علي رضي الله عنه؟ يقول لأصحابه، ويظهر بيناتهم نماذج يعني مدسوسة، تعرف، قال: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين. وهذا نص موجود في نهج البلاغة. إن كانوا يعني هذا الشخص يؤمن بنهج البلاغة أنه قاله سيدنا علي رضي الله عنه،
فتمثله
خلاص نعم سيدنا تصدق. علي يكره لك أن تكون سبابا. نعم. فهذه أخلاق أهل البيت وأخلاق نعم. المسلمين بل هي أخلاق العرب.
الله يبارك فيك.
بل هي أخلاق العرب.
نعم. أبو عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم.
تفضل يا أخي.
أول بداية أثني ورحب هذا الأسلوب الراقي منك يا أستاذ أسامة.
الله يبارك فيك.
وهذه الابتسامة العطيرة حقيقة، ومن الدكتور أيضا طاعة.
الله يبارك فيك.
الأخلاق العالية. حياك الله دكتور.
حياك الله.
وحيا الله جميع أهل العراق من المسلمين المخلصين الموحدين جميعا. حقيقة يعني بداية الشتم والسباب لا تستغربوه حقيقة، لأنه هو من الأصول الثابتة.
احنا ما مستغربين، احنا ريتكم انتوا لا تستغربوه. احنا ما مستغربين، عادي جدا.
جزاك الله خير.
نحن يعني ننزعج عليهم هم هؤلاء، يعني انا لا اتمنى لأحد ان يذهب الى النار والله. يمكن هاي كلمة جوز تسجل علي، انا في داخلي لو يعني الله يدخل فرعون الجنة افرح. زين، هذا جورج بوش اللي ذبحنا، وهذا خامنئي اللي ذبحنا، ثقله والله يدخل الجنة، أنا ما انزعج.
نعم.
ما أتمنى لي أحد أخي النار، لا نعم. أتمنى له، فإحنا ما منزعجين إن شاء الله من هذا الموضوع.
يعني حتى يدخل الجنة يكون من أهل السنة إن شاء الله.
الحمد لله. هذه أخلاق من يتبع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
وعليه الطيبين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تمنى للكفار حتى عندما ترى الملك يريد أن يأمره بما يفعل بهؤلاء المشركين، وأطلق أيضا بعد ذلك في فتح مكة. لا أريد أن أطل عليكم في هذه الحلقة الماتعة، ولكن أريد أن أقول نقطة. التشيع اللي في العراق، وحضرتكم الدكتور أدرى وأعلم بذلك، هل هو فرق بينه وبين الرفض؟ بمعنى أن القبائل العربية تتشيع لآل البيت دون أن تسب الأصحاب على رأس أبو بكر وعمر وبقية الصحابة، بمعنى أنه تختلف عن التشيع أو تختلف عن الرفض بشكل أدق. هذه نقطة. نقطة ثانية، أرجو أن لا يفهم يعني كلام في الحلقة عن الفرس أو ما إلى ذلك على أنه نوع من التعصب أو من القومية. فنحن نؤمن إيمانا تاما بأن سلمان الفارسي خير من العرب اليوم، من جميع العرب الذين موجودون الآن يعني باستثناء الصحابة والتابعين، هو خير من جميع العرب الموجودين الآن، وهو فارسي رضي الله عنه وأرضاه. هذه النقطة، وشكر الله لكم وطيب الله وجوهكم وحرم الله وجوهكم على النار.
وإياكم، بارك الله فيكم. كمال من سوريا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لو سمحت بدي أسأل الشيخ طه كم سؤال بس.
تفضل
شيخ طه لو سمحت.
يعني ربما عدت إلينا أخي كمال، نعقب على أبي عبد الله
في سؤاله عن القبائل يعني.
نعم.
هذا الموضوع موضوع دقيق، وكثر فيه القيل والقال، وأرجو أن لا نخرج عن موضوعنا الأصلي.
نعم.
فأقول كلاما مختصرا.
نعم.
كل الذين تشيعوا بتشيع العجم يسبون الصحابة، سواء كانوا من القبائل أو من أهل المدن، لأن تشيع الفرس هذا هو مبني على كره الصحابة الذين فتحوا بلاد فارس وأزالوا دولة الفرس. فلا يوجد شيعي رضي بهذا التشيع إلا ويسب الصحابة. ولكن هناك درجات، يعني أكيد يعني هناك درجات في التشيع. هناك تشيع عميق
نعم
وثقيل، وهناك تشيع أخف منه. فالقبائل تتفاوت في درجة التشيع. لربما تجد في هذه القبائل من يرفض بعض الممارسات، مثلا المتعة، نكاح المتعة مثلا لا تقبله هذه القبائل. يعني هو شيعي في عقيدته، في عقيدة الإمامة، هو شيعي في كرهه للصحابة على اعتبار أنهم اغتصبوا الخلافة من سيدنا علي، لكن مثلا هو ليس شيعيا في موضوع نكاح المتعة. لماذا؟ لأنه كعربي يأنف منه.
نعم.
أقول باختصار إن التشيع عند هذه القبائل درجات متفاوتة، ولكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه في نهاية المطاف قالوا له إن خرجت عن رأي المرجع فأنت في النار. ولذلك حتى المتشيع بدرجة التشيع الخفيفة في كثير من الأحيان في أغلب الأحيان هو يكون ضمن المشروع الإيراني. ليش؟ لأنه في نهاية المطاف هو يأخذ برأي المرجع. ولذلك أدعو أنا هذه القبائل وأدعو كل الشيعة أن ينتبهوا إلى المشروع الإيراني ويعزلوا مشروعهم عن مشروع إيران. المشروع الإيراني ليس في صالح الشيعة فضلا عن السنة، إنما هو في صالح إيران والشيعة وقود لهذا المشروع. فليعزلوا أنفسهم عن هذا المشروع وليأتوا إلينا وليكن الحكم بيننا نصوص القرآن. عند ذلك أنا أظن أن المشكلة سنجد لها حلا أو ما هو أقرب إلى الحل.
بارك الله فيكم. علي من العراق، السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالبداية بدي أقول بأن هذا السيد يمتلك على صفحة
أبو عبد الله من العراق.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي، من البداية أحب أن أوصل فكرة عن الشيعة وأخلاقه.
نعم تفضل.
أولا يقول الإمام الصادق سلام الله عليه تأدبوا حتى يرفع عنكم هذا، أدب جعفر شيعته وكونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا.
وهل كانوا كذلك؟ يا أبا عبد الله
كيف الختام كذلك؟ يعني
هل المتصلون الذين يسبون الآن وليست لديهم حجة، وأقسم وأجزم أنه ليس لديهم علم، لأنه لو كان لديهم علم للاقحوا الحجة بالحجة والعلم بالعلم. يعني هل ساروا على نهج الإمام الصادق؟ هل تمثلوا أخلاق الإمام الصادق؟
أخي لو سمحت.
فضل.
أخي لو سمحت، احنا اذا كان اكو مشاهدين وما يملك مثلا خلفية ثقافية بالرد او طرح الاسئلة او الاجوبة ماكو الى خلافه، اكو احنا بالنسبة ان نقول هسه احنا برنامجكم شاهدنا بالبداية الموضوع على انه الموضوع الاهواز، وبعدين اتطرق الضيف الكريم اليومكم على مسألة التوحيد.
نعم.
مسألة التوحيد يعني إذا كان البرنامج يخص مسألة التوحيد ماكو. أولا أنا أحب أطرح على مسامحكم بأنه كلمة التوحيد ليست كلمة سهلة، هي كلمة صعبة جدا. لماذا صعبة جدا؟ ألو.
نعم، لماذا صعبة جدا؟ نعم،
لأنه التوحيد يكون لا إله إلا الله ليست بلفظ يقوله الإنسان، بل هو معتقد من داخله مؤمن به. مو أنه أجي اليوم أجعل هوى نفسي إلها من دون الله، هذا يكون الشرك.
نعم.
ليس الشرك اليوم إذا استشفعنا.
نعم، هذا معنى التوحيد يا أبا عبد الله. يعني سؤال سريع، هذا معنى التوحيد، فما معنى الشرك عندك؟
معنى الشرك أنه أكون متعصب دون الرجوع إلى العقيدة، دون الرجوع إلى المنطق وإلى الحكمة.
نعم،
يكون هذا الشرك. هذا بمعنى الشرك شلون نقول؟ يعني هو الشرك الظاهري، اكو مثلا شرك ظاهري واكو شرك باطني. الشرك الظاهري اللي هو من قبيل انه الناس كانوا في العصور اللي سبقتنا كانوا يحجزون مثلا الاوزان او النار او غيرها او غيرها ماكو. هذا الشرك الظاهري.
نعم.
اما الشرك الباطني
ان اكون متعصبا
هو انه اكون انا ولو صوت صراحه جاي يوصلني متاخر الاجابه ما جاي يعني حقيقة يعني
الاتصال بصعوبة. نعم أنا أشكرك شكرا جزيلا يا أبا عبد الله. أنا وصلتني الفكرة ويعني لأول مرة أستمع إلى هذا التعريف للشرك أن الشرك أن أكون متعصبا. اتصال آخر من العراق. السلام عليكم.
معك أبو سيف من العراق.
أهلا بك يا أبا سيف تفضل.
السلام عليكم يا دكتور أسامة حيا الله حيا وضيفك.
الله يبارك فيك.
أبو سيف من العراق.
الله يبارك فيكم تفضل يا أبا سيف.
السلام عليكم يا دكتور طه الدليمي. حيا الله حياك الله وحيا العراق جميعا.
حياكم الله.
تفضل يا أبا سيف.
آسف أقول لك أنا شيعي بس حتى لتوضح الأمر.
نعم تفضل.
كنا في بيت الله العام الماضي وحجينا بيت الله وأكملنا المناسك ولله الحمد بحفظ وسلام الله.
الحمد لله.
وكنا توجهنا إلى القبلة الواحدة وهي الكعبة.
نعم.
وكنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأنا أتأسف لك من أخي اللي أبو الشباب والشتام وأنا رافض لهذا المبدأ في الحوارات إذا كان له علم.
نعم يا أبا سيف هل هناك من فكرة تريد أن تطرحها؟
أنا أطلبك وأنت إن العراق يا دكتور طه الدليمي. دقيقة يا دكتور أسامة اسمح لي من فضلك.
نعم اطرح فكرتك يا أبا سيف تفضل.
الفكرة الدكتور طه هو عايش في العراق ويعرف الشيعة ومن هم الشيعة وهم اللي قادوا ثورة 20 وكل الثورات البطولية اللي في العراق ويعرف ذلك الدكتور طه. بين الغرب وبين الشرق لا فرق لدينا. تربينا على العشائر وتربينا على الدين. اما تبعيتنا وكل ما تذكر الشيعة ايران فهذه يا دكتور طه تكفيرية كبيرة بحق اهل العراق.
نعم يعني
سأدعو بذلك.
نعم يعاقب فضيلة الدكتور ان شاء الله على كلامك. يعني انا ننتظر قليلا في الاتصال. تفضل شيخي للتعقيب.
هو الموضوع يعني ممكن الانسان ان ينكر ما يشاء ويثبت ما يشاء.
نعم. الشرك هو التعصب اولا. هل هذا صحيح؟
لا هذا خارج موضوع يعني.
نعم. هو لأننا كنا نتحدث عن التوحيد وعن الشرك.
هو سؤالك يعني كان في مكانه. أنت نعم. لم تعرف الشرك لربما لم تعرف التوحيد.
نعم.
فهو يعني يتكلم عن التوحيد وأنه الاستشفاع بالأولياء وإلى آخره هذا ما له علاقة بش. طيب ما هو الشرك إذن؟ فأنا أجيب بجواب مختصر. الاستشفاع بالأولياء إذا صاحبه اعتقاد أنهم يسمعون ويدفعون البلاء وأنهم يستطيعون أن يغيثوك هذا هو شرك المشركين كما نعم. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. يعبدونهم بإيش؟ يعبدونهم بالدعاء والاستغاثة
نعم.
وتقديم النذور والقسم وإلى آخره ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه عقيدة المشركين. هذه عقيدة المشركين. هذا باختصار. أما الموضوع يعني علاقة الشيعة بإيران فهو لك أن تنكر. لك أن تنكر. نحن لا نقول كل الشيعة لهم علاقة بإيران. وأنا كررت أكثر من مرة قلت هناك قلة من الشيعة سائرة في غير هذا التيار. لكن خذ الجمهور يعني
نعم.
يعني أنا بالنسبة لي من سنين أتكلم على إيران ولكن كم أوذيته لأني أتكلم على إيران. طيب ما دخلك في إيران؟ أنا سأتكلمنا عن الأحواز وأذى إيران للأحوازين ما قلنا شيء. وتكلمنا بالقرآن ولم نسب أحدا لم نسب أحدا. وتكلمنا عن عقيدتنا في صالحي هذه الأمة من أهل البيت وغيرهم. ثم البعض يسبنا. طيب ليش يعني ما لماذا يعني يعني أنت لماذا تتحسس من ذكر إيران؟ هذه الأحزاب اللي موجودة. طيب من اللي انتخب هاي الأحزاب؟ أنا انتخبتها عبد العزيز الحكيم يعني هاي المجاميع اللي موجودة الآن اللي موجودين من اللي انتخبها؟ حزب الدعوة وارتباطه بإيران. أنا انتخبت حزب الدعوة. هاي الميليشيات المرتبطة بإيران واللي تغذيها إيران. أنا جبت قاسم سليماني في ليلة إعدام صدام حسين يحضر في منو اللي جابه هذا؟ منو اللي جابه في ليلة إعدام صدام حسين؟ ولماذا يعدم صدام حسين من هذا المكان في الكاظمية مقر الاستخبارات؟ ولماذا آلاف الحرس الثوري في العراق؟ ولماذا وزارة الداخلية فيها طابق كامل للحرس الثوري الإيراني؟ ولماذا في مجلس النواب هناك من يحمل الجنسية الإيرانية وفي الانتخابات الإيرانية يذهبون في المنطقة الخضراء إلى بعض الأماكن ينتخبون هناك يشاركون في الانتخابات الإيرانية؟ من الذي أدخل الإيرانيين يعبثون في العراق طولا وعرضا؟ أنا اللي دخلتهم؟ ليش ما يدخلون الإيرانيين في الأنبار؟ ليش ما يدخلون بالرطبة؟ ليش ما يدخلون بالفلوجة؟ ليش ما يدخلون بالموصل؟ لولا أن هناك حاضنة في الجنوب تحتضنهم وعملوا ما عملوا وذبحوا ما ذبحوا وهدموا ودمروا ودمروا البلد بكامله وأنهوا المؤسسات والجيش وما تركوا شيئا إلا أنهوهم. من الذي يحمي هؤلاء؟ أنا اللي حميتهم؟ فأنتم حينما تتضايقون من ذكر إيران خلص يا أخي ردوا سفهاءكم، ردوا إيران. أنا إيران لولا أن لها حاضنة في الجنوب كيف تدخل الجنوب؟ لماذا لا تدخل من مناطقنا؟ أما أن هناك يعني نسبة 5% ولا أكثر ولا أقل من الشيعة الذين لا يرضون بهذا، نحن لا نشمل هؤلاء، ولربما هذا المتكلم من هؤلاء. أنا كلامي غير موجه لهذا. أما أنت لأنك 5% أو حتى 10% أو حتى 50% من الشيعة لكن لا تردون سفهاءكم، تريدونني أنا أسكت على هذا الظلم وهذا الذبح وهذا الإقصاء وهذا التهميش وهذا الاجتثاث؟ ترى هذه معادلة ظالمة. يعني أنت تسمعني كلاما وتبرز لي سكينا. أنت إذا كنت تغضب من العلاقة بإيران ردوا سفهاءكم عن إيران وعن التمهيد لإيران، وأنا رغم كل هذا البلاء اللي علي، رغم كل هذا أنا لازلت أستطيع أن أفرق ولازلت أستطيع أن أرى. فأقول هناك قلة من الشيعة لم غير مشمولين بهذا الكلام، ما الذي تريدون مني أكثر من هذا؟ لا لازم نقول لا الشيعة ما لهم علاقة بإيران، لا أنا اللي علاقة بإيران، هو هذا الإيرانيين يقفزون بالها ويأتون من خلف الحدود مثل أبو خطوة يقفز من خلف الحدود ويجي ينفذ ويمشي.
نعم.
هذا كلام يا أخواني، هذا كلام ظالم، وهذا كلام تجدونه عند السياسيين. السياسيين بعضهم يبيع مخدرات، بل مو بس السياسيين، حتى بعض المحسوبين على الدعوة وعلى الدين يبيعون هذه المخدرات في دكاكينهم. ما عندنا احنا مخدرات، نحن نقول إن شاء الله الحق ونعرف الخلق ونعرف الحق ونرحم الخلق ولا نأخذ البريء بجريرة المجرم.
نعم.
لا نأخذ، ولا زلنا نفرق ونقول ليسوا سواء.
نعم بارك الله فيكم، يعني هو انتهى وقتنا ولكن في دقيقتين، بارك الله فيكم شيخنا، نجمل هذه الفكرة حتى تكون قد وصلت لإخواننا وبها نختتم لقاءنا بإذن الله تعالى.
التوحيد هو أصل الدين، التوحيد هو أصل التغيير الاجتماعي. فلو كنا غير متدينين أو غير مسلمين ينبغي أن نتبع التوحيد من أجل أن نصلح الدنيا. التوحيد فيه صلاح الدين وفيه صلاح الدنيا.
نعم.
والشرك فيه خراب الدين والدنيا. الشرك يخدم مشروع أعدائنا. نعم. وأنا ضربت مثالين.
نعم.
مثال بالعقيدة بالمجتهد ومثال بالمراقد وكيف تخدم المشروع الإيراني.
نعم.
ولذلك تحرص إيران على هذه العقائد الزائفة وتكبر من عمائم المراجع وتقدسهم وتمنع الشيع من أن يتحرر عقله، تعلمه وتغذيه الطاعة الكاملة حتى لو كان في خلاف النص. يعني حينما تعلمه الطاعة الكاملة للمرجع،
نعم،
حينما تقول له هذا النص يعاكس هذا الذي أنت عليه، يقول والله أنا ما أفهم الدين، المرجع هو الذي يفهم.
نعم.
فكما قال تعالى في كتابه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكما قال في السورة نفسها قال إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فهو يأكل مالك ويصدك عن السبيل. كل المشاريع التحررية ينبغي أن تنطلق من تحرير الإنسان، وتحرير الإنسان لا يكون من دون توحيد. ونحن كمسلمين ينبغي أن ننطلق من القرآن وأن ننطلق من التوحيد. وأما هذا الذي يسمى توحيدا بحجة طاعة الأولياء أو حب الأولياء وتقديسهم وأنهم يشفعون لنا عند الله، هذه العقيدة يا أخواني هي قريبة من عقيدة المشركين، فإن المشركين ما كانوا ينكرون وجود الله، بل الله تعالى يقول في القرآن بصريح العبارة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. بل يقول الله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. ويقول: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأما تسحرون. هذه عقائد المشركين، يعتقدون أن الله ربهم، ولكنهم عند العبادة يتوجهون إلى غيره، عند الدعاء يستغيثون بغير الله. ولكن وجدنا من ينتسب إلى الإسلام وعند الشدة يستغيث بهؤلاء الأولياء، بينما المشركون عند الشدة لا يستغيثون بأوليائهم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولذلك المسلم إن لم يوحد الله ويعرفه بأسمائه وصفاته التي لا تليق به، وعلى رأسها صفة القدرة والعلم، وما لم يضف إلى توحيد الربوبية أن الله هو الرب الخالق المدبر اللي هذا يعرف المشركون، توحيد العبادة والدعاء والتوجه وعدم اعتقاد أن غير الله يضر وينفع، فهذا توحيده أولا لا ينفعه عند الله في الآخرة، هذا توحيد يحبط العمل، هذا ليس بتوحيد، وإنما هذا من أعظم أجناس الشرك، هذا أولا. وثانيا هذه العقيدة ستكون في خدمة مشروع العدو، فما لم يوحد الله التوحيد الصحيح الموجود في القرآن، فعند ذلك سيكون ضحية لمشاريع الآخرين.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا وشكر الله لكم.
شكر الله لكم.
إخواني في كل مكان، إذن مقتضيات أن يتحرر الإنسان أن يوحد رب العالمين، ولن يكون هذا التوحيد إلا بأن يتخلى عن أن يكون تبعا دون أن يعمل عقله عليه، بداية أن يترك السباب والشتائم وأن يفكر كإنسان له عقل. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من القلب إلى